أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في مسألة في الحديث الماضي على قول الشارح: وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك.
الذي قال فيه: خذوا ما وجدتم،
نعم،
وليس لكم إلا ذلك،
نعم،
وأنا توقفت فيها،
نعم
نعم.
وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه، ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها.
طيب،
صلى الله عليك. الشراح قال ابن الجوزي في كشف المشكل: ربما توهم متوهم أن معنى قوله ليس لكم إلا ذلك أن ما وجدوه وإن لم يفي بأموالهم هو قدر ما يجب لهم، وليس كذلك.
هذا ابن الجوزي،
نعم. وإنما المعنى ليس لكم الآن إلا ما وجدتم، ويبقى من الديون في ذمته إلى حين يساره.
هذا هو الحق، فما ذكره الشوكاني خطأ، نعم.
وكذلك ذكر ملا علي قارئ قوله: وليس لكم إلا ذلك أي ما وجدتم، والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم، وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقي من ديونكم، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك قال السندي على سنن ابن ماجه قال: قوله خذوا ما وجدتم ظاهره أنه ليس لهم إلا ما تيسر.
ما هو ظاهر في الحقيقة، ما هو ظاهر إلا من يكون يعني سطحي الفهم، غلط. نعم،
ظاهره أنه ليس لهم إلا ما تيسر وسقط غيره، لكن جمهور العلماء على خلافه، فقالوا في تأويله: قوله وليس لكم إلا ذلك من زجره وحبسه، لأنه ظهر إفلاسه، وإذا ظهر إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين، بل يترك إلى أن يحصل له مال فيأخذ الغرماء، وليس معناه أنه ليس لهم إلا ما وجدوا وبطل ما بقي من الديون. صلى الله عليه.
أحسنت.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. عن الحسن بن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه.
قال:
في الرجل الذي يعدم.
الذي
يعدم.
يعدم،
نعم.
إيش
يعدم؟
يعدم،
يعدم،
نعم.
إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
وإن مات
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك في الموطأ وأبو داود، وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف.
انتهى الباب.
انتهى الباب.
هذه من مسائل المفلس، والمفلس سبق تعريفه وأنه الذي كان يعني كانت عليه ديون أكثر مما عنده من المال، فلا يفي ما عنده بالديون التي عليه، فهذا هو الذي يعرف بالمفلس. فغرماؤه يتقاضون ديونهم من المال الموجود وليس لهم إلا ما وجدوا كما تقدم. ومن مسائل المفلس أن من باع سلعة على مفلس فهو أحق بها من الغرماء، يعني فليس للغرماء أصحاب الديون أن يأخذوا هذه السلعة ويتخذونها يعتبرونها من قضاء ديونهم، بل صاحب السلعة أحق بها يأخذها من بين الغرماء. وهذا من أحكام الشريعة الحكيمة، كون الرجل يبيع السلعة، يعني بعت سيارتك اليوم على إنسان ثم أفلس، فإذا قيل إنه أسوة الغرماء معناه إنهم يأخذون السيارة ويأخذونها بثمنها على بنسبة ديونهم، ويبقى هو الخاسر. لكن جاءت الشريعة بأن هذا صاحب السلعة أحق بها يأخذ سلعته من بيع. وجاء في هذا المعنى هذه الروايات. إلا أن يكون قد اقتضى شيئا من ثمنها أو وجدها وقد تغيرت، لأنه قال في الحديث من باع سلعة على رجل قد أفلس قال بعينها، وجدها بعينها بحالها. نعم يا شيخ.
صلى الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود قال في الفتح وإسناده حسن، وهو من رواية الحسن البصري عنه، وفي سماعه منه خلاف معروف، وقد قدمنا الكلام فيه، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المذكور بعده، ويشهد لصحته أيضا ما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه عن أبي هريرة أنه قال: في مفلس أتوه به لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي إسناده أبو المعتمر، قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويا واحدا، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو للدار قطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب. وحديث أبي بكر ابن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف، لأن أبا بكر تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله أبو داود من طريق أخرى، فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة، وهي ضعيفة كما قال المصنف، وذلك لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام، ولكنه هاهنا روى عن الحارث الزبيدي وهو شامي. قال الحافظ: وقد اختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا. وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا، وهذا منقطع. وقال البيهقي: لا يصح وصله، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، وذكر ابن حزم عن نعراك بن مالك رواه أيضا.
انتقل إلى فقه الحديث.
نعم. صلى الله عليك.
والحديث
قوله بعينه فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقيا بعينه لم يتغير ولم يتبدل، فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء.
في النقد يقول تغيرت بإيش؟
في ذاتها بالنقص.
بالنقص؟
نعم
نعم بالنقص نعم.
أو في صفة من صفاتها
نعم
فهو أسوة الغرماء.
نعم.
ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية ولم يفرقه. وذهب الشافعي والهادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص. قوله فهو أحق به،
والحديث حجة عليهم قالوا بعينه. نعم.
قوله فهو أحق به أي من غيره كائنا من كان وارثا أو غريما، وبهذا قال الجمهور. وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس، وتأول الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول.
سبحان الله. نعم.
لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة.
سبحان الله. والحديث فيه بيع. نعم.
وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس، ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. وأيضا يرد ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر أيما رجل باع متاعا.
نعم باع.
فإن فيه التصريح بالبيع وهو نص في محل النزاع، وقد أخرجه أيضا سفيان في جامعه وابن حبان وابن خزيمة عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، وفي لفظ لابن حبان إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته، وفي لفظ لمسلم والنسائي إنه لصاحبه الذي باعه كما ذكره المصنف، وعند عبد الرزاق بلفظ من باع سلعة من رجل. قال الحافظ فظهر بهذا
كلها تواردت هذه الروايات على ذكر البيع، بائع وباع أو ابتاع. نعم.
قال الحافظ فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر، يعني العارية والوديعة بالأولى. والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه، من ذلك ما تقدم عن سمرة وأبي هريرة وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب، وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري والبيهقي عنه، حتى قال ابن المنذر لا نعرف لعثمان مخالفا في الصحابة. والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك. وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكا للمشتري، فما ورد في الباب أخص مطلقا، فيبنى العام على الخاص. وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، وتعقب بقوله في حديث سمرة عند مفلس، وبقوله في حديث أبي هريرة عند رجل، وفي لفظ لابن حبان ثم أفلس وهي عنده، وللبيهقي إذا أفلس الرجل وعنده متاع. قال جماعة إن هذا الحكم أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في يد المفلس مختص بالبيع دون القرض، وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره. واحتج الأولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع، قالوا فتحمل
يعني أنه يقال إذا كان البائع حق بما باعه، إذا وجده بعينه عند رجل الأفس فكذلك المقرض، بل المقرض أحق وأولى لأنه محسن وليس ولم يتقاضى عوضا فهو أولى. نعم. قل وذهب جماعة.
وقال جماعة إن هذا الحكم مختص بالبيع دون القرض.
نعم.
وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره. واحتج الأولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع، قالوا فتحمل الروايات المطلقة عليها، ولكن لا يخفى أن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة، لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد إلا على قول أبي ثور كما تقرر في الأصول. وربما يقال إن المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب. أحسن الله عليك. على هذه المسألة قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
يعني جعل القرض والوديعة حكم البيع. ترجمة البخاري هكذا.
نعم
جيد.
قال العيني: قوله والقرض صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه القرض، ثم أفلس المستقرض فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره، وفيه الخلاف أيضا. قوله والوديعة صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة ثم أفلس المودع، فالمودع أحق به من غيره بلا خلاف.
بلا خلاف صحيح.
قيل إدخال البخاري القرض والوديعة مع الدين،
لأن الوديعة ما دخلت في ملك المفلس.
نعم.
أصلا. نعم.
وقيل إدخال البخاري القرض والوديعة مع الدين، إما لأن الحديث
مع الدين.
نعم.
اقرأ ترجمة البخاري.
إذا وجد ماله عند المفلس في البيع والقرض والوديعة.
نعم.
فهو أحق به.
فإدخال البخاري.
قال الشارح: وقيل إدخال البخاري القرض والوديعة مع الدين.
كان مع البيع.
مع البيع. نعم.
نعم.
إما لأن الحديث مطلق، وإما أنه وارد في البيع، والحكم في القرض والوديعة أولى. أما الوديعة فملك ربها لم ينتقل، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف، وهو أضعف من تمليك المعاوضة.
فإذا يعني إحسان. نعم.
فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوية بشرطه فالضعيف أولى.
نعم. انتهى
المسألة هذه. قال الشارح: قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من البيع، بل يكون أسوة الغرماء. وقال الشافعي والهادوية إن البائع أولى به، والحديث يرد عليهم. قوله وإن مات المشتري إلى آخره فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها.
فيه
أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها، بل يكون أسوة الغرماء. وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي البائع أولى بها. واحتج بقولي في حديث أبي هريرة من أفلس أو مات، ورجحه الشافعي على المرسل المذكور في الباب. قال ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر ابن عبد الرحمن، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك، بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما ذكرنا. قال في الفتح فتعين المصير إليه لأنها زيادة مقبولة من ثقة. قال وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي. وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئا، وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا مات مفلسا. وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة أو مات على أن صاحب السلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمهم القبول، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك يلزمه القبول، وقالت الهادوية إن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة، لم يكن البائع أولى بالسلعة، وهو خلاف الظاهر، لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة، ويؤيد ذلك عطفه على الإفلاس. واستدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس. قال في الفتح من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور.
ومن ذلك أنه
ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك، لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت، وهو قول الهادوية. وقد استدل أيضا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم الحاكم. قال في الفتح وهو الأصح من قول العلماء، وقيل يتوقف على الحكم،
لأن الشرع حكم، لأن الشارع حكم باستحقاقه لعين ماله، فلا يحتاج إلى أن يرفع إلا مع المنازعة، إذا كانت منازعة فلا بد من القاضي. نعم،
انتهى الباب، أحسن الله إليكم،
جزاك الله خير،
أحسن الله إليكم.
ما الباب الذي بعده؟
باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه.
حسبك،
أحسن الله إليك،
حطول غدا إن شاء الله
بإذن الله.
رحمهم الله، لا إله إلا الله، نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم يا مناحي،
أحسن الله إليك.